الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرج عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. هذا الباب تتمة للأبواب السابقة التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة في مباحث غسل الجنابة، وفيها من الفوائد التي لم توجد في الأحاديث السابقة أن الغسل يكون ثلاثا ثلاثا كما سنذكر تفصيله بعد قليل. وقبل الكلام على ما في الأحاديث من الأحكام، نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد. سليمان بن سرد هذا هو سليمان بن سرد الخزاعي أبو مطرف الكوفي، وهو صحابي رضي الله عنه، له 15 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد منها، وانفرد البخاري بحديث. روى عنه يحيى بن يعمر وعدي بن ثابت، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه، ثم خرج يطلب بدم الحسين فقتل بعين الورد من الجزيرة سنة 65، وكان خيرا صالحا شريفا في قومه، خرج له الستة في كتبهم. وهو يروي في هذا الحديث عن جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد وأبو عدي، يعني يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عدي المدني الصحابي الجليل، أسلم قبل حنين أو يوم الفتح ترث في زمان إسلامه له 60 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 6 منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث، أي أن أحاديثه في الصحيحين 4. روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن سرد كما معنا في هذا الحديث وابن المسيب، وكان حليما وقورا عارفا بالنسب. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل. توفي سنة 59 بالمدينة، وخرج له 6 أيضا في كتبهم. وفي الحديث الثالث من هذا الباب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم. إسماعيل بن سالم هذا وإسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي ثم المكي شيخ الإمام مسلم، روى عن ابن علية وهشيم وعباد بن عباد، وروى عنه الإمام مسلم. وفي الحديث الرابع قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفية. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذه العناية من صنيع الإمام مسلم، يميز بها بين الرجال، لأنه لو قال حدثنا عبد الوهاب لانصرف ربما التبس على السامع برجل آخر يسمى بعبد الوهاب، عبد الوهاب كثير، ولا سيما إذا كان للشيخ رجلان كل منهما يسمى بعبد الوهاب. فالإمام مسلم بين من هو عبد الوهاب فقال يعني، أي الراوي الذي حدث يعني بعبد الوهاب، يعني عبد الوهاب الثقفي يعني الثقفية، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي أبو محمد البصري أحد الأئمة المعروفين. روى عن حميد وخالد الحذاء وخلق آخرين، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني، وروى عنه من القدماء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال ابن المديني ليس في الدنيا كتاب عن يحيى الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب. وقال ابن معين في توثيقه إنه ثقة ثقة، وهذه العبارة من أعلى عبارات التوثيق عند المحدثين. توفي سنة 94، وخرج له 6 في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال الذين في هذا الباب. وأما بالنسبة للفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، فقد سمعنا أن الناس تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماروا أي تناظروا وتنازعوا، فقال بعضهم إنه يغسل رأسه كذا أي في الغسل، وقال بعضهم إنه يغسل رأسه كذا أي عدد من المرات. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغسل هو رأسه، فقال أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وفي الرواية الثانية قال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا جواز المناظرة والمباحثة في العلم، لأنه كانوا يتناظرون في كيفية غسل الرأس. وفيه من الفوائد مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل كمناظرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت المناظرة لا تجوز للمفضول أمام الفاضل لما تناظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته، أو لما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المناظرة، أما وقد أقرهم عليها بحضرته فهذا دليل على التناظر فيما بين الناس ولو كان يوجد بين أيديهم العالم، ومناظرتهم في هذه الحالة لا خشية منها ولا ضرر فيها، لأنهم حينما يتناظرون أمام العالم كتناظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رسول الله، إن كان الحكم الذي توصلوا إليه خطأ فسوف يبينه لهم، وإن كان صوابا فسوف يقرهم عليه. المناظرة منهي عنها إذا لم يكونوا يعني للناس لتناظروا، إذا كانوا جهلة وليسوا بين يدي عالم فيجوز لهم المناظرة، ولا يجوز من يتوصلوا إلى الأحكام، لأنهم ربما توصلوا إلى الأحكام خطأ. ولكن إذا كانوا بين يدي العالم وعلى افتراض أنهم تناظروا فيما لديهم من المعلومات لا مانع من هذا، لأنهم لا يخشون الانحراف، لأن وجود العالم بينهم سوف يصحح لهم الخطأ إذا توصلوا إلى نتيجة خاطئة. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف، المراد 3 حفنات كل واحدة منها ملء الكفين جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس 3، بقول رسول الله أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف، فيستحب أن التثليث في غسل الرأس. قال النووي: وهو متفق عليه. قال: وألحق به أصحابنا سائر البدن. قال: ينضب التثليث أيضا في سائر البدن، في أن يغسل شقه الأيمن 3 مرات ويغسل شقه الأيسر 3 مرات. قال: قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، قياسا على الرأس، لأن رسول الله هنا ذكر الرأس، فقاس جميع البدن على الرأس. قال: وكذلك قاسوه على أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء يندب فيها التثليث، مع أن الوضوء بالنسبة للغسل فيه مشقة، لأنه يتكرر كل يوم 5 مرات، بل ربما تكرر 10 مرات، فإذا كان يندب فيه التثليث مع ما فيه من التكرار والمشقة، فأن يندب التثليث فيما لا يفعل إلا مرة واحدة ربما في اليوم وربما في الأسبوع من باب أولى. إذا كان التثليث يندب في الوضوء مع تكرره في اليوم لعدة مرات، فأن يندب التثليث فيما لا يتكرر من باب أولى. قال الإمام النووي: وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه 3 ففي الغسل أولى. قال الإمام النووي: ولا نعلم في هذا خلافا بين العلماء إلا من قبل رجل واحد، إلا من فرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، أي أنه يغسل جسده مرة واحدة. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا شاذ متروك. شذ به الإمام أبو الحسن الماوردي عن جماهير فقهاء المسلمين، ولذلك تركه العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث بصراحة على أنه يغسل رأسه 3، فكيف نغسله 1 والنص صحيح صريح في أنه يغسل 3؟ وأما أحكام الغسل فقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي حينما استفاض الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في بيانها. هذا ما يتعلق بالحديث من الناحية الفقهية. وأما من ناحية الإسناد ففي هذا الحديث لطيفة من اللطائف التي تدل على غزارة علم الإمام مسلم وعلى تحريه في الرواية رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا أيضا لها نظائر كثيرة. في الحديث الثالث قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هشيم. معنى هذا أن الاثنين ذكرا الرواية بصيغة أخبرنا. قال: أخبرنا هشيم عمن؟ قال: عن أبي بشر بلفظ عن، أخبرنا هشيم عن أبي بشر، وهشيم هذا مدلس مشهور بالتدليس، ونحن قد مر معنا أيضا في مرات كثيرة أن المدلس إذا ذكر الحديث بلفظة عن ما يقبل حديثه حتى يثبت لنا من طريق آخر، أو حتى يثبت لنا من غير طريقه من طريق آخر أنه قد سمع هذا الحديث، عند ذلك نقبل روايته. المدلس إذا ذكر الحديث بلفظة عن ما تقبل روايته حتى يثبت لنا إما عن طريقه وإما عن طريق آخر أنه قد سمع هذا الحديث عمن رواه عنه، عند ذلك نقول إنه ذكره بلفظة عن من قبيل التجوز، وإلا فهو قد سمع هذا الحديث. ويستثنى من ذلك ما كان في الصحيحين، فإننا إذا وجدنا المدلس في الصحيحين يقول عن، فإننا نحمل عنعنته هذه على السماع، وذلك لأن الإمام مسلم والإمام البخاري لا يذكران في صحيحيهما رواية لمعنعن بالعنعنة إلا إذا ثبت عندهما أنه قد سمع من الذي روى عنه من طريق آخر، فلولا أن هذا قد ثبت عندهما لما ذكرا في صحيحيهما رواية مدلس بالعنعنة. فكل ما نجده في الصحيحين من روايات المدلسين بالعنعنة فإننا نحمله على السماع وأن هذا ثابت من طريق آخر، ولو لم يذكره البخاري أو مسلم في صحيحيهما. والعلماء قد تعقبوا البخاري ومسلم ولم يتركوا لهما لا صغيرة ولا كبيرة، فكل الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم عن المدلسين بالعنعنة معروف أنها قد ثبتت عندهم أن الراوي قد تلقاها بالسماع. لكنه مع هذا، مع أننا نسلم هذه القاعدة، إذا عرفنا بنفس الحديث أن هذا المدلس قد حمل الرواية بالسماع مع استدعاء أن نذكر هذه القاعدة، نحن نذكر هذه القاعدة ونقول إن روايات المدلسين في البخاري ومسلم إذا وردت بلفظة عن محمولة على السماع، إذا لم يذكر لنا البخاري ومسلم في نفس الصحيح رواية أخرى تبين لنا أن هذا الراوي قد تحمل بالسماع، فإذا وجدنا مثل هذا لم نعد بحاجة إلى ذكر هذه القاعدة. والإمام مسلم رحمه الله تعالى يحرص كل الحرص أن يذكر في نفس الباب بحديث آخر أن هذا المدلس قد سمع هذه الرواية عمن روى عنه، وذكرها هنا بلفظة عن تجوزا، يعني هي الآن مروية بالعنعنة ولكن بنفس الوقت مروية عنه للسماع. فأولا ساق الحديث، قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر، إذن هشيم مدلس وذكر الرواية هنا بالعنعنة، معنى ذلك أننا سنتساءل نقول كيف يروي مسلم لمدلس بالعنعنة؟ سنذكر القاعدة، نقول ما كان من روايات المدلسين بالعنعنة في الصحيحين فهو محمول على السماع، لكن الإمام مسلم أراد أن يغنينا عن هذه القاعدة. فبعد أن انتهى من هذا الحديث قال، قال ابن سالم وروى الحديث عن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم، قال ابن سالم في روايته يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر، وأما إسماعيل بن سالم قال في روايته حدثنا هشيم، شوفوا في الأولى قال أخبرنا، سيتبادر إلى الذهن أن الاثنين روايا الحديث بهذه الصيغة، ولكن إسماعيل بن سالم ما رواها هكذا وإنما قال حدثنا هشيم، إذن لابد من بيان هذا.
فأعاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواية إسماعيل بن سالم ليبين لنا أن إسماعيل بن سالم تحمل الحديث ليس بالقراءة على الشيخ وإنما بتحديث الشيخ له، فقال قال ابن سالم في رواية حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر. هشيم أثبت هنا أنه لم يروي الحديث بالعنانة وإنما رواه بالسماع أخبرنا أبو بشر. فهذه الرواية الثانية بينت لنا أن الإمام مسلم حينما ذكر رواية هشيم عن أبي بشر بالعنعنة ثبت له بطريق آخر أن هشيم قد سمعها، فذكر لنا هذا الطريق الآخر في هذا الباب حتى يبين لنا أننا لسنا بحاجة إلى القاعدة العامة القائلة بأن ما في الصحيحين من روايات المدلسين بالعنعنة محمول على السماع. قال هذا والسماع أمام أعينكم، تستطيع كل واحد منكم أن يقرأه وأن يعلم أنه شيم لم يذكر الحديث بالعنعنة فقط وإنما ذكره أيضا بطريق آخر بواسطة السماع. وفي رواية يحيى بن إسماعيل أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في رواية إسماعيل بن سالم أن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. لما مسلم أعاد هذا فقط ليبين المعنى واحد لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية، ولكن الأمانة، هذه الأمانة العلمية التي امتاز بها علماء المسلمين. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وهنا تظهر دقة المحدثين وعبقرية العلماء وتظهر أمانتهم. وروى الحديث بصيغة أولى سألوا رسول الله، ولكن رواية إسماعيل بن سالم قالوا يا رسول الله. فلو لم يذكر الرواية الثانية لتوهمنا أن رواية يحيى ورواية إسماعيل قد اتفقتا على أن الصيغة كانت سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يدفع عنا هذا التوهم وقال لا، أنا سمعت الحديث بأسلوبين، رواية يحيى أن وفد ثقيف سألوا النبي، ورواية إسماعيل أن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله. وهذه دقة وزيادة في أمانة الإمام مسلم وزيادة في تحريه رحمه الله تعالى ورضي عنه، وألهمنا السير على هذا المنهج أن نكون أمناء في نقل دين الله تعالى، لا ننقل الدين مشوها، ننقل ما يناسب شهواتنا وأهواءنا، ونغفل النقل عما يخالفنا ولا يوافقنا، وهذا من الخيانة في العلم وليس من الأمانة. الأمانة أن يذكر الإنسان كل ما سمع في المسألة حتى يكون السامع على بصيرة من أمره. وربما أدرك بعض الناس من هذا الخلاف ما لم يدركه المتقدمون، ربما أدرك السامعون، ربما استفاد السامعون من مثل هذه الجزئية البسيطة شيئا لم يستفده الإمام مسلم، ولذلك يذكر كما سمع حتى يتبرأ من العهدة بين يدي الله تعالى وحتى يؤدي الأمانة كما حملها. باب حكم ضفائر المغتسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى في هذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية، قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا الباب أيضا في أحكام الغسل من الحدث الأكبر، الجنابة أو الحيض أو الولادة. وفيه من الفوائد ما لم يذكر في الأحاديث السابقة، وهو حكم المرأة إذا كان شعرها مضفورة، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ هل يجب عليها أن تنقضه وأن تحله لتغتسل، أم أنها يكفيها أن تغتسل وشعر رأسها مضفور؟ وقبل أن نتكلم أيضا على هذه الأحكام، نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة ممن ذكروا في هذا الباب. قال الإمام مسلم في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، روى الحديث عن 4 من شيوخه، أما 3 الأول فقد ترجمنا لهم مرارا، وأما 4 فهو ابن أبي عمر، فهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة وشيخ الإمام مسلم، روى عن فضيل بن عياض وأبي معاوية وخلق، وروى عنه المسلم والترمذي، وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، خرج له النسائي بواسطة، وأما مسلم والترمذي وابن ماجة فقد روى عنه مباشرة لأنه شيخهم، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا، هو يريد الآن أن يسوق الحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى هذا هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبو موسى الكوفي الفقيه، روى عن مكحول ونافع ومحمد بن كعب، وروى عنه شعبة والليث وعبد الوارث. قال ابن المديني له نحو 40 حديثا، له في البخاري حديث واحد منها. أصيب مع داود بن علي 33 ومئة، وخرج له 6 في كتبهم. عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع هذا هو عبد الله بن رافع المخزومي بالولاء مولى من مواليهم أبو رافع المدني، وهو من التابعين الأجلاء مولى أم سلمة، روى عن مولاته أم سلمة وعن أبي هريرة، وروى عنه سعيد المقبري وابن إسحاق، ووثقه الإمام أبو زرعة، خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن 4 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وفي الحديث الثاني قال الإمام مسلم بعد أن ساق الرواية الأولى وحدثنيه أحمد الدارمي. أحمد الدارمي هذا هو أحمد بن سعيد الدارمي أبو جعفر السرخسي النيسابوري، الفقيه الحافظ المشهور، شيخ الإمام مسلم، وأحد الأئمة الثقات. روى عن النضر بن سميل وعثمان بن عمر بن فارس وعبد الصمد بن عبد الوارث وسعيد بن عامر وأبي عامر العقدي، وروى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، فهو شيخ للخمسة. قالوا فيه ما قدم على خراسان أفقه منه. وقال حجاج بن الشاعر ما بالمشرق أنبل من أبي زرعة وأبي حاتم وابن وارى وأبي جعفر الدارمي. توفي سنة 53 و200. وفي الحديث الأخير يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير هذا هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي القاص مخضرم. روى عن أبي وعمر وعلي وعائشة وأبي موسى، وروى عنه ابنه عبيد الله وابن أبي مليكة ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار، وكان أول من قص، يعني ذكر القصص، كان أول القصاص، وثقه أبو زرعة. قيل في وفاته إنه توفي سنة 64 من الهجرة، وخرج له الستة في كتبهم. هذا ما يتعلق برجال هذا الباب. وأما بالنسبة للغاته ففيه قول أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. قال الظفر، قال الإمام النووي رحمه الله، هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ظفر. قال هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، وهذا هو المستفيد عند المحدثين والفقهاء وغيرهم. ومعناه قال أشد ظفر رأسي أي أحكم فتلى شعري في حالة ظفره. وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء، صنف جزءا صغيرا في لحن الفقهاء بعض الكلمات التي ذكرها الفقهاء على غير وجهها في العربية ولحنوا بها، كما عمل الإمام أبي سليمان الخطابي في لحن المحدثين خطأ المحدثين. ابن بري عمل جزءا في لحن الفقهاء فذكر فيه هذه المسألة، فقال من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ظفر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء ظفر رأسي. قال وصوابه بضم الضاد والفاء أشد ظفور رأسي، جمع ضفيرة كسكينة وسفن. يعيب عليهم يقول إنهم يقولون ظفر بالإفراد وهي ظفر رأسي. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعم، أي أن الفقهاء لم يلحنوا في هذا، بل الصواب جواز الأمرين، يجوز أن نقول ظفر رأسي ويجوز أن نقول ظفر رأسي، فما عابه ابن بري عليهم لا عيب فيه، والصواب أن الأمرين جائزا. قال ولكل منهما معنى صحيح، الظفر صحيح والظفر صحيح، ظفر جمع ضفيرة والظفر والشد. قال لكن أيهما أرجح؟ قال الذي قاله الفقهاء أرجح. قال ولكن يترجح ما قدمناه، أي ما ذكره الفقهاء، لكونه المروية المسموعة في الروايات الثابتة المتصلة، هكذا سمع، فليس لنا أن نغير المسموع ولو كنا نرى أن صوابه كذا. فكوني أنا أرى أن صوابه كذا ليس معنى أن الذي سمع ليس بصواب، وها هنا ما سمع صواب وما قاله ابن بري صواب، والأولى أن نذكر ما سمعناه لأنه لا خطأ فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أفأنقضه لغسل الجنابة، أنقض شعر رأسي، قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات، قال هي بمعنى الحفنات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان، 3 حفنات، وهذا كاف لغسل الرأس في الحالة العادية. ويقال حفيت وحفوت، فهو واوي ويائي وهما لغتان مشهورتان. واسم أم سلمة هند، وقيل رمتة، قال الإمام النووي وليس في شيء، أي أن الصواب في اسمها أنه هند. وأما الأحكام التي تستفاد من هذا الباب، قال الإمام النووي رحمه الله: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن بصائر المغتسلة، وقد بينا هذا عند الكلام على الغسل من الجنابة بالنسبة لبصائر المغتسلة والأصابع الملتفة وعكم البطن، الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة بالنسبة للرجل الأقلف، قلنا إذا كان الماء لا يصل إلى باطن الضفائر أو باطن الأصابع الملتفة إلا بنقضها، عند ذلك يجب النقض، لأن الواجب في الغسل أن يصل الماء إلى كل جزء من الشعر والبشر. فإذا كان النقض محكما قويا جدا بحيث يمنع وصول الماء إلى الباطن، فهذا عندنا لابد من نقضه حتى يصل الماء إلى باطنه. وأما إذا كان الظفر هشا أو كانت الأصابع ملتفة لكن الماء يمكن أن يتخلل بينها دون أن نفكها، ففي هذه الحالة ما يجب نقض الضفائر، ويكفي أن يحثو الإنسان الماء على رأسه كما هو معنا في هذه الحديث. قال: وعلى هذا نحمل حديث أمي سلمة حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأنقضه، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. قال أصحابنا: هذا الحديث محمول على أن ضفرها لم يكن شديدا جدا ومحكما بحيث يمنع تخلل الماء وسطه، ولكنه كان هشا بحيث يسمح للماء أن يتخلل، ولذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه. قال: وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال. قال: يجب على المرأة أن تنقض شعرها بكل حال، سواء أوصل الماء إلى باطن أم لم يصل الماء إلى باطن، مذهب النخعي. وحكي عن الحسن البصري وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. قال: في الحيض لابد أن تنقض شعر رأسها، وأما في الجنابة فلا يجب. ميز ما بين الحيض وما بين الجنابة. بالنسبة لكلام النخعي مذهب النخعي هذا، ولكن تمييز الحسن البصري وطاووس بين الحيض وبين الجنابة يرده الرواية الثانية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال في الرواية الثانية وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيض والجنابة، سألت عن الحيض والجنابة، فقال لا، سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحيض والجنابة. فإما أن نقول ينقض في الاثنين، وإما أن نقول إنه لا ينقض في الاثنين. أما أن نفرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بسائغ. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ودليلنا، أي في عدم التفريق بين الحيض والجنابة خلافا لما ذهب إليه الحسن وطاووس، حديث أمي سلمة، أي الذي رواه عبد الرزاق. وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. قال: وإذا كان للرجل ضفيرة فحكمها كحكم ضفيرة المرأة، والمرأة والرجل بالنسبة للغسل حكمهما واحد، إلا ما سيأتي معنا في الباب القادم من أنه يندب للمرأة أن تأخذ فرصة من مسك وأن تتبع بها أثر الدني، فهذا موجود عند المرأة وليس موجودا عند الرجل. وأما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، أي أن ينقضن الضفائر، وقد أنكرت عليه السيدة عائشة هذا، قالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، ليش يأمر الناس بهذا؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني إذا قال هذا الكلام خلي أيضا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، كيف يعمل هذا ويتشدد فيه؟ تقول فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، فكيف يعمل عبد الله بن عمرو هذا؟ تنكر على عبد الله بن عمرو فتواه للنساء لوجوب النقض. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أمر عبد الله بن عمرو، مكتوب عندكم عبد الله بن عمر بالشرح خطأ، زيدوا فيه الواو، وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، إيش وجهه؟ قال له محامل. أولا قال يحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء كما هو تذهبون، قلنا إذا كان الشعر لا يصل الماء إلى باطني فلا بد من نقضه، وعلى هذا يحمل أمر عبد الله بن عمرو للنساء بأن ينقضن شعورهن، أي فيما إذا كان الماء لا يصل إلى الباطن، وأما إذا كان يصل إلى الباطن فلا يأمرهن في هذه الحالة. وبناء على ذلك فلا يكون لإنكار السيدة عائشة وجه على عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو ما كان يأمرهن دائما، وإنما كان يأمرهن إذا كان الماء لا يصل إلى باطن الشعر، هذا وجه من الوجوب. قال أو أن هذا مذهب له، مذهب عبد الله بن عمرو واجتهاده أن الضفائر يجب أن تنقض على كل حال، وصل الماء إليها أو لم يصل، كما هو مذهب النخعي. وفي هذه الحالة ماذا نعمل بحديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله أجاز لها ألا تنقض ضفرها، وحملنا هذا على ما إذا كان الماء يصل؟ قال في هذه الحالة لا يكون قد بلغه حديث أم سلمة وحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ويحتمل أن عبد الله بن عمرو كان قد بلغه هذا الحديث، ولكنه كان يأمرهن هذا الأمر على الاستحباب، أي خروجا من شبهة عدم وصول الماء إلى الباطن، فكان يأمرهن أمر استحباب واحتياط لا أمر إيجاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.